حضرة المختار طاب لقاؤنا، وبذكر أحمد قد تعطر جمعنا. فاض الفؤاد تحية ومحبة، والدمع شوقا والمشاعر والمنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم جميعا في هذا اللقاء وهذه الحلقة من برنامج السلام عليك أيها النبي، الذي نستمتع فيه بحضورنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقا ويعني سيرة عطرة نقبس من أنوارها، ونرجو أن نمشي وأن نسير على نورها وهديها بلطف الله ورحمته وحوله وقوته سبحانه وتعالى. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا فضيلة الشيخ الداعية الأخ الكريم الشيخ هاني حلمي. مرحبا الشيخ.
الله
يحفظك ويبارك فيك. الحقيقة يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وخلفه موكب الأنبياء الطويل، إلا لتأسيس هذا البناء الأخلاقي وتزكية النفوس، وأن يكون الإنسان إنسانا كريما قويما كما أراد الله تبارك وتعالى له. هذه مهمة الأنبياء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين مهمته الكبرى، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإحنا الحقيقة قبل ما ندخل في موضوع الحلقة، يعني الشهادة التي أخذتها أمة الإسلام ليست محاباة ولا مجاملة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني في شغل كبير حتى نصل إلى هذه الخيرية على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والشعوب وهكذا مستوى الأمة جميعا، في حال تنقية وتزكية وتطهير طول الوقت، وإلا فالله تبارك وتعالى لا يحابي أمة على حساب أمة. فقد فضل بني إسرائيل على العالمين في زمن ما، ثم لما تركوا منهج الله جعلهم قردة وخنازير، إلا طبعا من آمن منه. برحب حضرتك مرة أخرى شيخنا. احنا كنا يعني خدنا يعني اكثر من حلقة، ولا زالت السلسلة مفتوحة في المنهج النبوي، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التزكية، وتخصيصا في معالجة آفات النفوس.
تمام.
آفات النفوس، هذه الكلمة هل هي عيوب النفوس ولا هي الذنوب ولا هي الآثام، عشان نحدد المصطلح وندخل على الموضوع.
تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا انه وظيفة اساس من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التزكية، وقلنا انه لما سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل طلب من الله تبارك وتعالى ان يخلفهم في هذه الامة بالنبي الخاتم، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.
نعم.
وأن ربنا سبحانه وتعالى لما استجاب دعاءهم، رتب الترتيب، قلنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فكانت التزكية وظيفة أساس من وظائف الأنبياء والمرسلين، ومنهج من المناهج الأساسية. إن موضوع التزكية ده موضوع أساسي جدا، يعني لما بنقول احنا عايزين يحصل تغيير، تغيير في الواقع، تغيير في الحياة، تغيير في المجتمعات، اساس الامر ده قائم على امر التزكية، لانه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فجعل تغيير ما بالاقوام له. وللاسف احنا بنفكر غلط، يعني بنتصور ان تغيير ما بالاقوام يكون منا، والله عز وجل قال ان الله لا يغير، هو الذي يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير الله ما بأنفسهم. تبقى ماشية كده، لا، حتى يغيروا، فترك تغيير الأمور عليهم، أنت تقدر تغير بنفسك.
لكن يعني أنزل الكتاب والوحيين، كتاب والسنة، فيهم أدوات التغيير.
أدوات التغيير. لو جينا تأملنا هذا التأمل في كلمات المسيح ابن مريم في أول ما نطق في المهد. هتلاقي منهج التزكية قائم، العشر حاجات تنتهي بالسعادة وتبتدئ بالعبودية. قال إيه؟ قال إني عبد الله. هنعد مع بعض كده عشان نوصل للتزكية فين. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، هذه خمسة، والزكاة ستة، ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا وشقيا ولم يجعلني شقيا. طيب لم يجعلني شقيا عكسها يبقى ايه؟ شقيا وسعيد، يبقى السعادة المنهج اللي لو مشينا عليه نوصل للسعادة.
ما شاء الله.
نبتدي منين؟ نبتدي بأول حاجة انه الانسان ده يبقى عارف هدفه، هو رايح فين، انت هنا ليه؟ انت هنا مش عشان تتجوز ولا عشان تنجب وتبقى تعمر الارض على طريق هذا فقط، انت مش هنا عشان تتكسب الاموال ويبقى تستمتع بالحياة وتعيش زي ما انت عايز، مش ده الهدف الاساسي.
تتكلم هنا المسلم.
المسلم انت هنا ليه؟ اني عبد الله. فاذا سئلت في اي مكان حضرتك مين؟ حضرتك مش الشيخ مصطفى. لا، حضرتك عبد الله. وحضرتك مين؟ اني امة الله. انا دي وصف، دي اعظم صفة ليا، وانه لما قام عبد الله يدعو سبحان الذي اسرى بعبده، يبقى العبودية. يبقى اول حاجة انا عارف انا سكتي فين، انا بقى شغال في الدعوة ليه؟ عشان اعبد الناس لله. احنا عايزين الدنيا كلها تمشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى وعلى منهج ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان يتعبدوا، عشان يحققوا الوظيفة الاساس، انما مش عشان يتعالوا على الناس، ومش عشان هم يتملكوا مقاليد الامور خالص. الاساس اللي هو خالص ايه؟ اني عبد الله. اتنين، انا عارف انا رايح فين. طب السكة ازاي؟ الكتالوج همشي ازاي؟ الخريطة فين؟ آتاني الكتاب. طول ما انت ملكش علاقة بالقرآن، طول ما انت
تايه
كده في الارض حيران، له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا، السكة مش واضحة. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بيديك الارشادات. والشطارة ان انت تتعامل معاه كده، ان انا وانا في مسألة تزكية النفس وانا في مسألة العيوب اعرض نفسي على القرآن وحلائي. القرآن بيحلل لي المشاكل. هلاقي نفسي مثلا ملهي في الدنيا، ألهاكم التكاثر، هتلهي فيها ويديك على طول مباشرة الدواء، حتى زرتم المقابر، هو كده على طول الدواء مباشرة. عايز تخلص من تلاهي التنامي في الدنيا والتزيد في الدنيا، اعمل كده، حط نفسك في هذا الموقف وروح زور قبر. ما انت هتزوره حتى زرتم المقابر. القرآن طول الوقت بيدينا روشتات، بس احنا نفك الشفرات ونفهم المعنى ده. فآتاني الكتاب جعلني نبيا. طيب انا عندي هدف، ايه بقى وظيفتك وايه دورك؟ انا وظيفتي ان انا هبقى تاجر امين، وهبقى زي البلاد اللي اتفتحت، اندونيسيا وافريقيا، بامانة المسلمين، ده دوري. جعلني تاجرا امينا. انا ربنا من علي بكلمتين في العلم، فهيجعلني طالب علم ولا عالم ولا كذا ولا كذا، فهيبقى ده دوري بكافة التخصصات. واحد ثالث ربنا هيمن عليه وهيفتح لي باب في انه في اعمال الخير، فجعلني صاحب معروف، فجعلني كذا. انت بقى جعلك ايه؟ انت مين؟ يقولوا اكبر خطيئتين عند المسلمين اللا هدف ولا دور. حط كده، تيجي اسأل نفسك انت عايز ليه، هتلاقي عموميات. يعني الناس بتتكلم في القصة دي، الفردوس، التمكين، الكلام كبير. انت هدفك المحدد ايه، ودورك في تحقيق الهدف ده ايه؟ هو ده عبد الله، والدور جعلني نبيا. وانت لازم تجاوب عن نفسك، انت مين ودورك هيبقى ايه. رقم اربعة، طب خلاص انا عندي هدف وعندي دور واضح، عبد الله وجعلني نبيا، فين الاثر؟ شوف سيدنا ابراهيم لما سأل الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الاخرين،
الاثر،
الاثر.
يعني القضية مش قضية الوقت اللي انا عايشه بس،
لا لا،
انا عايز ايه اثري، اثر للاجيال القادمة،
انا حسيب ايه من بعدي. ما بقاش عايش انها ايام وخلاص وجايين الدنيا ما نعرف ليه، لا،
ده بقى طول الامل المحمود.
ده طول الامل انما
نسيب اثر ممتد لما بعد موتي.
وعشان كده يبقى احنا نقعد نصلي عليه في كل صلاه، والصلاه الابراهيميه الى ويكون هو ابو الانبياء والمرسلين، فيبقى سايب الاثر. ففكر دايما اثرك هيكون ايه.
بنذكر بالايه، الايه اللي سقطها حضرتك، واجعل لي لسانا صدق في
الآخرين.
ما شاء الله.
وهنا وجعلني مباركا أينما كنت. بص الرسالة، أنا في أي مكان أحل فيه أنفع، أي مكان في أي مجتمع من المجتمعات
أكون، اللي هي فسرها الحديث اتق الله حيثما كنت.
حيثما كنت. ويجي المفسرين في الآية دي يقول لك مفيش أعظم هنا من الدعوة، بس الدعوة في كل حاجة، الدعوة بابتسامة أينما حللت نفعت.
نعم.
الدعوة بالكلمة الطيبة،
باعتبار ان ومن احسن قولا ممن دعا الى الله،
ممن دعا الى الله،
هي دي احسن.
فيبقى
وعمل صالحا وقال انني من
المسلمين. سبحان الله. فيجي ايه البركة تحل بكده، البركة تحل بيه بانك تبقى تحمل رسالة نحمل الخير للغير. انا شايف طول الوقت مش عايش لنفسي،
مش شعارات بقى بس.
لا لا لا، شعارات ده كلام حواقيع.
الخير مش عفوا يعني مش ازازه زيت ولا كيلو سكر يعني.
لا لا لا،
الخير هو الدين والدعوه الحقيقيه،
الخلق الطيب
والمعامله الحسنه، والحرص على الناس وعدم الاستعلاء عليهم.
ده اكيد. وبالتالي يتخلص من الافه التي يقع فيها المنافقين، قد اهمتهم انفسهم. ان هو طول الوقت مبارك اينما كنت، يعني عايز يسيب اثر عنده. في رساله انصح بها الناس لدكتور محمد نصر الشريف، اسمها اثر المرء في دنيا، بيطرح فيها
رساله قيمه جدا،
بيطرح فيها معنى مهم قوي. يقول لك مثلا ايه، كل المشاهدين ممكن نقول لهم تعرفوا الامام النووي، تعرف الصالحين الاربعين النوويه اسمه يجي معاه الامام النووي. تعرف مثلا الامام البلقيني، مين ده؟ تلاقيه عمل كده، لا اول مره اسمع الاسم ده. ده راجل من كبار علماء الشافعية، هو قال كده في الكتاب، بيقول اشمعنى ده كل الناس عارفاه وده ما يبقاش كده، على ان ده من حيث العلم ممكن يكون ده كان اتقل من ده مثلا. بس ليه ده اتعرف قوي وربنا ساب له اثر ممتد، يبقى في كل بيت مسلم يبقى عايز يجيب يسأل، خد رياض الصالحين، اقرا رياض الصالحين، اشمعنى ده كده وده كده. فراح قايل مجموعة حاجات، حكايه ست الاثر دي. يقول لك اللي بيسيب اثر ومباركا اينما كان، ده بيبقى عنده مجموعه حاجات، عارف على راسها انه عارف عنده خطه وهدف واضح مشروع هو هيعمل ايه، وحاجه تانية انه يمتلك حال مع الله. هو اصل هو دي غيبيات بقى، ما نعرفش بقى هو ايه حاله مع ربنا، في حاجه في الموضوع ده. ويقول لك عنده من الصفات النفسيه ما تلاقيهوش عنده مشاكل، مش معنى كده العلماء عندهم مشاكل، لكن لا، هو من طبيعه تانية، هو من شكل تاني، ما عندوش اشتغالات بسين قال وصاد عمل والرد على فلان والرد المفحم ما عندوش القصص دي. هو عنده منهج وواضح عليه، لذلك ترك من بعده اثرا. فبالتالي واجعلني مباركا اينما كنت. تعال بقى شوف بعد ما كده حددنا هدف وبصله ودور واثر، يجي بعد كده هتيجي بقى معانا وأوصاني بالصلاة. الصلاة رمز الحال مع الله على طول، صلة صلاتك صلاتك. وأوصاني بالصلاة، يبقى أنا في البداية خالص لازم يكون لي حال مع ربنا سبحانه وتعالى، وأعظمه التواصل معه في الصلاة. أول ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منهج التربية كان قم الليل إلا قليلا. ليه هو كده البداية من ها هنا. تيجي بقى
الوصية دي، يعني عايز بس أقف عند لفظ الوصية وعلاقتها بالصلاة، يعني ربما يكون يعني أشمل من لفظ الأمر.
وأمرني بالصلاة.
شوف
يعني إيه فيها كده، لما أجي أقول لك أوصيك، يعني أوصيك بفلان، أنا مثلا حغيب وابني وصيتي، غير ما أقول لك يعني مش محتاج أقول لك. الوصية بذلك فيها شديد الاعتناء وتعظيم قدر هذه العبادة. مزيد رعايه لهذا الامر، خدوا بالكم من الحته دي قوي،
لانها الاله الحاضره في التزكيه في تشريع في شريعتنا، خمس صلوات والليله غير النوافل، فهي اله متكرره،
وهي
الوصيه بها عباده بتساعد على التنقيه باستمرار.
علشان كده النبي يقول صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون. كلنا هنتحرق في ايه بقى؟ في اتون الفتن، ده حتى جوه بيتك. فتنة الرجل في أهله في نفسه في جاره في ماله، ثم تأتي صلاة الصبح فتغتسله تنزل ينزل الدش خلاص. يبقى أي فتن، فلوس، عايز اتجوز، عايز كذا، فتن 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 فتن، مش عارف اعمل ايه، وطول الوقت تحت ضغوط. فتيجي صلاة الصبح ينزل الدش تهدى بقى.
يعني سيارة الاطفاء،
سيارة الاطفاء لنار الفتن. نار الفتن فيها هو الاحتراق، هنا احتراق بالفتن
بالذنوب
والفتن بالذنوب والمعاصي. قال لك واوصاني بالصلاة الجاية دي بقى، الكل اللي احنا بنعمله ده عشان نوصلها. والزكاة، الزكاة لفظ شرعي معروف على الفريضة الركن الثالث من أركان الإسلام، لكن الزكاة لاحظ ان اللي بيتكلم المسيح ابن مريم، فالزكاة بالمعنى اللي احنا عندنا اللي هو الزكاة، يعني كان هل كان في شريعتهم ذلك؟ بعض المفسرين بيقولوا وبيقولوا ان سيدنا المسيح كان لا يدخل مالا ولم تجب عليه زكاة المال قط، وده معنى موصول في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. لكن ابن جرير الطبري بيقول كلام حلو قوي، بيقول اظهر الاقوال في هذه المسألة ان المقصود بالزكاة هو تزكية النفس. واوصاني بالصلاة والزكاة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فتوصلني الى حالة من حالات تزكية النفس، تطهير النفس، مداوتها من افاتها من عيوبها من مشاكلها اللي كل واحد مننا عنده رصيد منها. فأوصاني أن أصلي وأتواصل بالله ويكون لي حال مع الله، وأوصاني أن أزكي نفسي.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى.
فصلى. شوف الصلاة وتأثيرها. يبقى كده، يبقى الوصية هنا إن في منهج المسيح اللي هو المنهج الرباني، أظن الكلمات اللي هيقولها في المهد دي لازم تكون ليها، دي كلمات ذهبية، ده كلمات هيحط فيها منهج، منهج للنبوة وللرسالة ولبني إسرائيل في هذا الوقت واليهود اللي هيبقوا متشبثين به، فيحط منهج كل الناس مركزة على إنه قال إني عبد الله، لأنه عبد الله وليس إلها وليس كذا. لكن لو خدت بالك من المعاني التانية اللي فيها هتطلع بالمنهج ده. بعد كده
العجيب بقى، طالما ذكرت مثال سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأشارت إليه عشان يقول إيه؟ إحنا كنت متوقع مثلا أو أي حد مستمع أن يقول أمي بريئة مما رميتهما به، إنما لم يأتي ذكر ده، تكلم عن منهج. يعني ما يعني كيف قولك في هذا؟ يعني
هو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر في الحديث أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. وفعلا اللقطة دي الاثنين التانيين كانوا براءات او على الاقل
دفاع.
في حديث جريج لما نطق، عشان بس الناس تبقى معانا، حتى الثلاثة اللي اتكلموا في المهد سيدنا عيسى وغلام المرأة اللي اتهمت المرأة اللي اتهمت جريج العابد، ان هو خلاص المرأة البغية قالت ان الغلام ده من
جريج،
قالت من جريج. فقام هنا على فكرة في لقطة في الحديث ان جريج لما خلاص جابوه هيحرقوا وحرقوا صومعته، وقام فتوضأ وصلى ثم امسك الغلام. قال هيعمل ايه؟ قال يا غلام من ابوك؟ قال الراعي اللي هي زنت معه. فالشاهد هو ايه اللي الهمه ان هو قام صلى برضه هي. قام صلى
وقال ايه ودعا بايه
وقال ايه
عشان يفتح له هذا الباب من الاعجاب.
تخطر على باله ازاي؟ يعني تخطر على باله انه يكلم غلام في المهد ازاي وان هو كذا؟ ده ايه ده بقى؟ هو دي بقى اسرار احوال الصالحين.
الله اكبر.
هي دي. الثالث،
جريج ليس نبيا،
ليس نبيا،
انما الله عز وجل يعني يفتح باب الكرامات والعجزات، يختص برحمته.
منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة.
الله.
واعظم الكرامة لزوم طريق الاستقامة.
الله.
الشاهد الثالث بقى كان مين؟ اللي تكلموا في المهد الثالث انه كان رجلا جبارا مر على امرأة كانت ترضع ابنها. فقالت اللهم اجعل ابني مثله. تعالوا بقى الناس
طبعا
كده،
اي ام المظاهر تتمنى لابنها ان يكون زي
ليه هيبه والناس كلها تخاف منه وتعمل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اشار بلسان وانه حط كأن الرجل يلتقم، الطفل بيلتقم ثدي امه، فخرج. وابو هريره بيقول كده ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الامر فقال اللهم لا تجعلني مثله،
يعني ترك ثدي امه لينطق
بهذه
الكلمة. يعني طفل رضيع
بس عشان يبقى حاجه. فهم الثلاثه دول اللي اتكلموا في المهد. انما غلام اصحاب الاخدود قالوا انه كان عنده 7 اشهر ما كانش في المهد. فالشاهد انه كلها معاني. ففعلا ايه بيوصل رساله بحاجه. المسيح بقى الكلمات بتاعته منهج حياه. قال انه مش المشكله ما كانتش هنا. ده حتى في القصه العجيب انه هي دلوقتي هتبقى اصعب فتنه ممكن نتصورها. امراه هتتهم في عرضها واليهود هيقولوا عليها انها زانيه وعاهره وهيتهموها في يوسف النجار. الملائكه تقول لها ان الله يبشرك. الطبيعي ان هيحصل ايه لما يعني انا عندي واحد راح لدكتور فعارف انه عنده مشكله، انا عايزك تبقى يعني يبتدي يهديه ويبتدي يقول له احنا هنحتاج نعمل شويه فحوصات وهنعمل كذا، ما تقلقش خالص الموضوع فيه كذا،
يهيئوا
كذا كذا. يقول لها يبشرك، ده احنا يعني جاي يقول لها شفتي ده انت
ما كانتش بالنسبه لها
الله يبتليكي،
ما كانتش بالنسبه لها بشره. ردها يوحي بكده
ان هو
صدمه يعني
ان
يكون
يعني ازاي يعني يبقى حاجه زي كده. وفي الحقيقه خالص الابتلاء ده والوضع ده، بس هي خلاص اتعلمت. وعشان كده لما اتحطت في الموقف اول حاجه يقول لك في قصتها حاجه ملمح ظريف قوي. هي خدت بعضها وراحت بيت لحم فانتبذت من اهلها مكانا قصيا. طب ما تمشي بقى، ما خلاص معاها رضيع وبتاع واليهود هيتم.
قبل ده انا بقف كتير عند هذه الكلمه، وممكن كل واحد في حياته يعني بعد ما يستفرغ السنن او ياخذ بكل الاسباب كذلك قال ربك.
انت عارف
خلاص هي القصه.
لا ده هو ايه يعني الايات دي في سوره مريم، وربنا سبحانه وتعالى مهد للسوره. هو الموضوع كله هيبقى تركيز على قصه مريم. مهدها بقصه زكريا ويحيى.
صحيح.
والاثنين كانوا في موقف واحد، زكريا كان جوز خالتها.
نعم.
زوج خالتها قالوا زوج اختها. عندنا امراه كبيره في السن طاعنه هتبشر بغلام. وزكريا هيدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يهب له وليا، فمن المتوقع انه يبقى انه هو عارف ان هو بلغ من الكبر عتيه، فلما يبشر بالغلام يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعل الرسول يقول له يعني هو نفسه يقول طب ازاي وكانت امرأتي عاقره وقد بلغت من الكبر عتيه، قال كذلك. انت عارف كذلك دي اللي هو ايه بقى؟ بس اللي هو لما تيجي في اشياء كده ملهاش حل الا كذلك. يعني ليه يا رب المسلمين بيحصل لهم كده؟ ليه يا رب احنا كده؟ عندنا افاتنا، بس يا رب طول ما نعرف التاريخ كذا وكذا. كذلك يا رب ده شاب في عز شبابه يحصل له كده. كذلك انت كذلك قال ربك. انتهينا، استسلم،
سلم بقى
بس
خلاص.
سلم له، فوض له الامر. مفيش. وهو هي هتبقى كده القصه ان مريم لما حملت في المسيح بيقول له في بعض الاثار انها ذهبت لزوجة زكريا خالتها او اختها، قالوا فقالت لها اشعرتي زوجة زكريا اني حبلى؟ عرفت ايش مش انا كذا؟ قالت اشعرتي انا كذلك. يعني هو في الاخر خالص احنا الاثنين. طب انا ماشي، انا ست كبيره وربنا كرمني بكذا، طب وانتي ازاي؟
يقول امرأتي عاقر.
امرأتي عاقر خلاص.
انا عايز اخد لقطة في هذا السياق، اني انا بقف عند سيدنا زكريا وهو سورة مريم يعني حدثت عنه بانه اشتعل الرأس شيبا وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا وبلغت من الكبر عتية، اهو السورة هي، وامرأتي عاقر. يعني الاسباب مفقودة لكنه لم يفقد الامل في الله سبحانه وتعالى. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. انت عايز ايه والعمر بينتهي وخلاص؟ يعني الامل في الله لا ينقطع، لا يأس من روح الله سبحانه وتعالى.
وهنا بقى احنا هنعالج ان شاء الله على المعنى ده وناخده معانا. بس اشوف قصه زكريا فيه ملمحين بسرعه في طالما عرجنا عليها بسرعه في تناول القران لها. اولا هو هب لي من لدنك وليا. هو اقصى طموحاته انه يرزقه بغلام صالح. يقول لك المنان الكريم الاكرم اداله اعلى مما تخيل. لما طلب وليا اعطاه نبيا.
الله ما شاء الله.
هو يبقى هي كده الواحد لما يحسن ظنه بالله، دي اثر حسن الظن بالله. هو
ما هو فعلا فيها يعني منتهى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ان كل الاسباب مقطوعه، ويدعو الله بيقين.
ادعوا الله وانتم
مسلمون. فما لا مش ولي، هديلك نبي،
هديك نبي. وبعدين القران يقول لك جت ازاي، عشان بس تبقى رسائل للناس اللي ايه مبتلين في هذا الامر. لما تبقى لسه متعثره شويه في موضوع الزواج، لو هي النهارده ما فيش انجاب بقى لهم كام سنه،
الاسباب الطبيه قالت ما فيش،
فتشوف هنا بقى يقول ايه ربنا، وهي رساله لاصلاح البيوت ايضا. يقول واصلحنا له زوجه، ليه؟ عشان ثلاث حاجات. عايز تصلح بيت اي مسلم، اعمل الثلاث حاجات دول. عايز الابتلاءات دي تطلع منها، اعمل الثلاث حاجات دول. ايه بقى؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات،
مش يعملون الخيرات،
يسارعون. يبقى بادر، ويبقى استبقوا الخيرات، ويبقى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. يبقى دايما وعجلت اليك ربي لترضى. كل المعنى دي يسارعون في الخيرات. اتنين، يدعوننا رغبا ورهبا. انا طول الوقت املا رجاء وخوفا. يدعوننا رغبا ورهبا، يبقى الدعاء بكل الاحوال، ساعات دعاء عشان يكشف خوفا من نزول النقم، وساعات دعاء
قبل الدعاء في حركه، في عمل،
في عمل يسارعون
في الخيرات.
وبعد كده يجي بعد كده الدعاء والتواصل بالله عن طريق ذلك وعلى العباده. وكانوا لنا خاشعين، ذل واخباء، انكسار لربنا سبحانه وتعالى. يتصلح اي بيت بالثلاث حاجات دول. لو انت تلاقي المشاكل، هتلاقي مشاكل هي متعاليه عليه، ما فيش خاشعين، هو كده متغطرس عليها وبتصرف مش عارف ايه، فالبيت بيفسد. اصلحنا له زوجه، لو كل زوج وزوجه بقى عنده كانوا لنا خاشعين انتهى،
يبقى دي روشته سريعه،
اصلح
الاسر والبيوت، مسارعه في الخيرات،
اثنين
الدعاء،
الدعاء، ثلاثه الاخبات والخشوع لله سبحانه وتعالى. نرجع نرجع لسيدنا عيسى بسرعه. كانت رقم 7
الكلام عن الانبياء وكله بركات وكله خيرات.
لو بالذات شوف بقى، وجعلني مباركا، يقول لك اينما ذكر عيسى حلت البركه.
الله،
وجعلني مباركا. احنا قاعدين كده بنتكلم على التزكيه ومنهجه،
وهو بيدينا معاني جميله.
البركه هو بركه وجود سيدنا
اينما
عيسى
كنت.
اينما
خلينا
كنت.
نوسع المعنى بقى، يعني
واحد
العبره بعموم
اللفظ. عباره لذيذه، بيقول لك سيدنا عيسى الوحيد، وعشان كده الناس لازم ترتبط بشخصيه سيدنا عيسى. يعني في حاجه، سيدنا عيسى احنا ما شفناش انبياء، لكن سيدنا عيسى هينزل، وخلي كل واحد مننا يبقى عنده وصيه لابنه، ووصيه لمن ياتي من بعده. يا ابني انا كنت مستني سيدنا عيسى، لو نزل في زمانك قول له ان انا كنت بحبه قوي، وانا كنت كذا وكذا وكذا.
يا سلام، وصيه فعلا. نعم،
لانه سيدنا عيسى فيها كمان رمز جميل قوي. هو سيدنا عيسى هينزل بعد المهدي، والناس كلها بتنتظر المهدي، علشان دايما الناس بتنشغل بالدوله، بتنشغل بالمعاني، لكن سيدنا عيسى رمز الدعوه.
الله،
واخد بالك من المعنى؟
صحيح، يدعو بالاسلام.
كله يكلم لك المهدي المهدي المهدي، عشان هيحكم الدنيا 7 سنين، ولو اتحكمت الدنيا 7 سنين هتبقى العيشه كويسه
ويملأها عدلا ومعنى.
ولكن سيدنا عيسى هينزل بالدعوه، هينزل يقتل الخنزير ويضع الجزيه ويكسر الصلبان، هيبقى دعوه. فعشان كده احنا نبقى تعلق القلب دائما ان حبيبنا سيدنا عيسى، لانه احيانا كثيرة الناس بتبقى عشان سيدنا عيسى والاشكاليات اللي ما بين الاديان وهو ما بياخدش حقه عندنا.
لا، ده النبي يقول انا اولى بعيسى وموسى.
يعني سيدنا عيسى بالذات. ان هو انه ليه حال كده خاص. تعرف ان سيدنا عيسى الوحيد اللي في حديث الشفاعة كلهم يذكرون شيئا، يعني سيدنا ادم يذكر المكان الخطيه، سيدنا ابراهيم يذكر الثلاث المواقف اللي عرض فيهم بالكلام، سيدنا نوح يتذكر الدعوه التي دعا بها على قومه، وكل واحد نفسي نفسي نفسي. الا عيسى، سيدنا عيسى، سيدنا موسى يفتكر الرجل الذي وكذا، سيدنا عيسى يقول لك ولم يذكر خطيئه.
يا سلام،
حاجه ثانيه خالص. ده هو اوصاني بالصلاه والزكاه. عشان كده
اصل ربنا وصف وصف رباني عظيم، وكان عند الله وجيها.
ده كان كده في سيدنا، وجيها في الدنيا والاخره. سيدنا موسى
في الدنيا وكان عند الله وجيها. الوجاهه يعني مقام
الاول خالص. انه قالوا لها انه بشرك
وجيها في الدنيا والاخره. سيدنا عيسى
وجيها في الدنيا والاخره. كان عند الله وجيها في سيدنا موسى.
صحيح.
الثانيه وجيها في الدنيا والاخره، في الحالتين. ومن المقربين. لا، موضوع سيدنا عيسى ده موضوع تاني خالص. المهم، التزكية رقم 5 في 5 6 كانت الصلاة، وبعد كده الزكاة. ما دمت حية، الاستمرار، التزكية محتاجة استمرارية. يبقى حال مع ربنا، واطرق الباب، وادمن طرق الباب، واشتغل في تأهيل نفسك وتزكية نفسك، علشان خاطر الاستمرارية هي اللي هتعمل تغيير.
لا لا تنقطع إلا بالموت ما دمت حيا.
ما دمت حيا.
في أي عمر في أي سن في أي بتاع التزكية مستمر.
مستمر. تجيب إيه بقى؟ قال بعد كده الترتيب كان ممكن يقول أوصاني بالصلاة وأوصاني بالزكاة وأوصاني ببر والدتي ما هو يخش لكن قال لك لا استمر على الحاجات دي تجيب الأثر بتاع التزكية. علماء التزكية بيقولوا إنه عندنا ثلاث حاجات تخلي وتحلي وتحقق. انا ايش عرفني ان انا انسان زكيت نفسي؟ انا مين قال لي ان انا فعلا ماشي واحنا بندعي ان احنا يعني في سكة ربنا واسهل حاجة تغيير الظواهر. لكن ايش عرفني ان البواطن دي صالحة؟ بعض الناس شخصياتهم ضعيفة او يعني زي النساء تبقى دمعتها على طول فهي تظن ان ده خشوع وهي ده ضعف يعني ساعات لما ايه هي طبيعه شخصيه رفقا بالقوانين. اعرف منين انا ان ده حال مستقيم؟ اعرف منين؟ قال لك حاجتين. واحد التحقق بالمعامله مع الناس. اثنين بما ينطق به اللسان. والاثنين يتحققوا في البر.
البر يجمع المعامله والكلام.
والكلام بتاع ان هو هيبرها بحسن التعامل حسن اللفظ وهو والمعاملة الأساسية إذا ما كانش ليه في خير في أمه هيبقى ليه خير في حد. إذا ما كانش هو يعرف هذا حسن الخلق في التعامل مع الأم برا بوالدتي. فاللي يكشف اللي يكشف لي موضوع التزكية دي والحال مع ربنا ده وما دمت حيا المعاني الثلاثة دول اللي يكشفها لي المعاملة. عشان كده احنا عندنا خلل كبير في الجانب ده. عشان كده عادي بنتكلم في القصه دي كلها يا جماعه. اخلاق هتبان في التخلق وفي معامله الخلق في معامله الناس.
طب انا عندي حديث يعني بيعمل تراتبيه يعني لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه. يعني في كلام عن استقامه الايمان يعني ممكن يبقى ايمان زجزاجي متعرج في عثرات. فإذا الإيمان يحتاج إلى استقامة
قلب.
لا بنص الحديث
حتى يستقيم قلبه
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني شوف المسألة
وتبتدي منين؟
اه يعني وتصب في الإيمان.
يعني في الآخر خالص طول ما أنت انظبط لسانك يبقى قلبك هيتظبط، قلبك اتظبط يبقى الإيمان اتظبط.
الناس بتستهين بالكلام مع أن الكلام عمل لأن دي وظيفة اللسان. يعني
على ان هو ده بالذات من دون الامور الاخرى ما يقولش الكلام ده في العين ما يقولش الكلام ده في الجوارح الاخرى يقول انه الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. الكلام صحيح. اللي بتنطق بيه لسانك الكلام بكل صوره الكلام اللي بتكتبه دلوقتي على الفيس اللي انت ممكن تؤجج بيه.
انسان يدخل الاسلام بكلمه ويخرج منها بكلمه يعقد عقد الزواج بكلمه ويخرج يعني الكلام ميثاق غليظ.
فبالتالي مسألة التحقق دي بتبقى بالحاجتين دول المعاملة وكذا. يوصل ايه بقى عشان بقى يبقى المنهج اكتمل عندنا؟ لم يجعلني جبارا يبقى عكسها ايه؟ منكسرا مفتقرا ذليلا. يبقى اذا كان هو الجبار متعالي فهو واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فهو اذل على المؤمنين فليس جبارا. فهو طول الوقت حاسس يعني ايه بني ادم عبد اني عبد الله الاولانية الهدف.
يعني من مقتضيات النبوة من صفات النبوة الانكسار لعدم التجبر وهذا يورث السعادة في الدنيا والاخرة.
وده يبقى اثر من اثار لموضوع التزكية ان حاجة من حاجات انك تخلصت من ظلم النفس.
لو ربطنا رابط سريع كده بين اللفظين اللي جنب بعض وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عايز اربط التجبر والشقاء بعقوق الوالدة او عقوق الوالدين.
كده بيقولوا كده بالنص كده كلام للسلف قالوا انه ما كان في الدنيا جبارا الا وكان عاقا. ما كان لازم يبقى كده. وعلامة من علامات تخلص الإنسان من هذه الصفة أن يكون بارا بوالدته. محمد بن المنكدر كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه طئي بقدمك خدي حتى أبرك.
الله الله الله.
يبقى هذا الانسان باي حال من الاحوال مش هيبقى كده، مش هتبقى عنده هذه الصفات من الجبروت والظلم والتعالي، لانه حتى لو بيتعالى على الجميع ويظن انه يبر ولا يبر.
لكن ام عيسى كانت مريم هي ايضا صديقة، يعني عشان ما نقولش للاولاد بس، برضو الام تعين او تربيهم على البر عشان تحصد هذه الثمرة ويعني هذا الحصاد.
وهي بقى من البداية خالص، انت متكلم بقى في امرأة عمران وانه هي من البداية تطلع هذه
العائلة المباركة،
العائلة المباركة نعم. فبالتالي نوصف ان هي خالص الى هذه السعادة. طيب يبقى الكلام ده كده بيقول ايه؟ بيقول لم يجعلني جبارا. يبقى يا جماعة التزكية دي تخلصني من افات معينة. لو بدأنا نركز بقى في هذه الافات وهذه العيوب، عايز احط للناس منهج يبتدوا من خلاله يتعرفوا ازاي اليات التزكية. يبقى اول حاجة،
هل احنا معلش هاني لو احنا تتبعنا كلام الانبياء في القرآن الكريم هنجد منهج التزكية خط ثابت في علاقة كل نبي بالله من خلال مواقفه مع قومه مع دعوته مع اهل بيته، ما ذكر في القرآن الكريم هنجد منهج التزكية قائم في نلاحظه في حياة الانبياء كل
لو كلها. كل واحد بص بالعين دي بص
حتى
بالعين.
بداية من 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 بداية الخليق ربنا ظلمنا انفسنا وإلا
لم تغفر لنا، ما هي دي تزكية اعتراف به، اعتراف بالآفة. احنا قلنا المرة اللي فاتت لما كنا اتكلمنا على الحاجات دي قلنا ان في اربعة ذكروا هذا الامر، انه كان سيدنا ادم وحواء، ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا كنا من الخاسرين، وان الكلام ده نطق به الكليم موسى، رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، والكلام ده نطق به يونس لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، والكلام ده من الصالحين بعد بلقيس، وكان دخولها في الاسلام بهذه الامر، دخولها في الدين الحق في هذا، رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
وسيد الخلق بيقول ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي.
والبدايه لازم كده الاعتراف يهدم الاقتراف، وقال لعائشه رضي الله عنها في حادثه الافك ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه.
البداية اعترف،
البداية ان انت الله. تحط ايدك، هي دي اول آلية من آليات
والاعتراف ده في شهود للنفس وملاحظة لعيوبها. خلاص
هو خلاص هو اعترف، يعني عارف بقى انا هو عارف ان انا
وبلغة القانون الاعتراف سيد الادلة،
سيد الادلة. طيب يعترف، هيعترف ازاي انه ساعات كتير تواجهه مجموعة من الحيل النفسية زي ايه بقى؟ الغفلة، هو غافل عن المعنى ده، فبالتالي طول ما انت بتقول له تزكية هو مش معاك اصلا، هو الكلام ده مش بيركز فيه، انتم مكبرين الامور قوي.
في فرق بين الغفله والتغافل.
في الغفله شيء يعتري الانسان، التغافل باكتساب،
يبقى فاهم بس
هو فاهم بيهرب. بس بيحاول يعني هو وجحدوا بها واستيقنتها انفسها. يعني هو فاهم بس هو بيحاول انه يعمل كده. الغافل لا، هو مرض فعلا، هو مش سامع ولا شايف ولا عارف. ولقد ضللنا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون.
فده ممكن نطبق ده على نموذج صغير. اسمح لي يعني اسمح لي الساده المشاهدين ان ممكن واحد يبقى شايف بيألف تلفزيون، فشاف جاب مثلا قناة أمجاد وحلقة زي دي أو أي قناة يعني دينية بتبص الخير، فهو مش عايز يقف عند المنطقة دي، عايز يتغافل بسرعة يهرب عشان مش عايز يسمع كلام دين. ودي تحصل عند بعض الناس، عند الشباب، يعني كأنه هو نفسه تقول اوعى خليك في اللي انت فيه، يقلب بسرعة على أغنية على فيلم على اي حاجة تهواها النفس، يبعد عن التزكية. ده يعتبر نوع من التغافل، هروب.
ده هروب. بص يا جماعة يدرسوا كده الناس، تسمع كلام اصحاب الدراسات النفسية الحديثة وغيرها، الهروب من المشكلة دائما ليس حلا لها. تبصوا احسوا معدين على قصة مريم، فاتت به قومها تحمله، ما خدتوش وجرت بيه ليه؟ مواجه المشكلة. ما ينفعش ان انت تبقى قاعد طول الوقت سايب المشكله. انا عارف ان انا حالي مع ربنا مش كويس، انا بقالي اسبوعين ما بصليش فجر، انا اصلا عندي كذا، انا عندي كذا، انا عندي كذا، وسايب سايب سايب سايب. واجه المشكله، انت لازم تعمل في اللحظه دي وقفه، لا لازم ارجع حساباتي. لانك لو رحت للدكتور وقلت له انا كنت مصدع من اسبوعين وبعد كده حصل لي عرض من اسبوع وبعد كده وما جيتش ليه من اول يوم وما لحقتش نفسك ليه من البدايه؟ الحق قبل فوات الاوان في تشخيص الداء، حط ايدك مكمن المشكله فين وتعامل معاها وبسرعه خد الاشياء.
حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا.
ان تحاسبوا البدايه.
وبعدين في معنى جميل قوي في سوره الذاريات، انك انت تروح لربنا بسرعه، الفرار الى الله بكل عيوبنا الله. بكل احنا محتاجين نفر الى الله، انه عنده الدواء وعنده الشفاء وعنده سبحانه وتعالى يعني التغيير والتزكيه والخير، كل الخير بيد رب العالمين، ففروا الى الله.
شوف القران لما يجي يدي المعنى ده يقول ايه، وده سؤال محوري قوي. فاين تذهبون؟
الله.
طب ما تفكر معايا انت دلوقتي ملهي في اي حاجه، وبعدين فين الاخر؟ ان الى ربك الرجعى. هتلف الدور، اعمل ما بدالك، محدش هيقولك حاجه. يا عم اعمل اللي انت عايزه، عيش استمتع بحياتك وبشهواتك بالطموحات الدنيويه اللي انت حاططها قدام عينيك، بس ما تنساش انك هتلف الدور ورايح له في الاخر.
اصحابك اهو في القبور، يعني الناس قريبك، الناس كلها، يعني لو الواحد عدى على المقابر، ما كل دي كانت حياه وشهوات وزواج وعمل وكسب وبتاع، والمحطه خلاص الاخيره اهي. يعني ان الى ربك الرجعى.
عايز احكي لك قصه لسه اخ حكيها لي اول امبارح ومأثره فيا لانها فيها اللقطه دي. شاب اسمه عبد الله، الشاب ده عنده 27 سنه، حامل كتاب الله عز وجل، صوته نادي جدا بالقران
ان شاء الله،
شغال في بيعملوا الساوند والحاجات بتاعت المساجد، فحتى ارتباطه في عمله مرتبط قوي بالمسجد. ولد ما شاء الله يشهد له بحسن الخلق، يقولوا ما عهدنا عليه غيبة قط، ما عهدنا عليه انه يخوض فيما يخوض في النهي قط. المهم شاب يعني نشأ في طاعة الله حقا. المهم خطب بنت، الشاب اللي بيحكي لي بيقول لي زوجته بتقول انها كانت فائقة الجمال، ملك الجمال بمعنى الكلمة، بس يبدو ان هي مغترة شويتين ثلاثة بجمالها و ووقف على كده يعني. فلما خطبها يعني تعلق بيها، وبعد شويه هم في الديانه مختلفين تماما، ما قدرش يكمل، واثر ربنا سبحانه وتعالى وانه يمسك الطريق ده، بس كبشر تعب. اخي بيقول لي انا قلت له يا عبد الله انت مالكش الا الحور. فقال له انا اقل من ذلك بكثير، ده انا انسان كذا، ده انا كذا كذا. شوف بقى بيقول لي كان واقف، وبعدين في كان واقف على حاجه، عربيه راجعه وهو مش واخد باله، صدمته صدمه خفيفه فوقع، فجات له كدمه في رجله. الكدمه دي ما عملش اي مشكله، الكلام ده مثلا من شهرين ثلاثه وما حصلش اي مشكله. من اسبوعين ثلاثه بدات تحصل عليه اعراض غريبه، خدوه المستشفى، صديد على المخ.
الله. حصل نزيف داخلي.
حصل نزيف داخلي وحصل له مشكله وتراكمت شويه شويه، بدا يدخل غيبوبه. هنا بقى اللقطات. اخي بيحكي لي بيقول لي والله العظيم كان طول ما هو في الغيبوبه يقول قران قران قران، وظل يقرا القران، هو حامل كتاب الله عز وجل وهو في الغيبوبه لا يدري ما يقول. اخوه قعدت تبكي في المستشفى على الاخ ده وحاله العجيب. بيقول سبحان الله بعد كده كان يفيق، اول ما يفيق من الغيبوبه يقول لهم الجماعه الجماعه، طب انا يقولوا لهم صلي يعني انت معلش كذا كذا كذا، يقول لهم الجماعه، طب حد يعني صلوا معايا، انا هصلي على السرير وانتوا كذا كذا. وظل على هذا الى ان وفاته المنيه. هنا بقى بعد كده اللقطه الثانيه، الاخوه بيقولوا كلهم ان هم تصدعوا انه اخ فلان و27 سنه و بيقول والله الذي لا اله غيره لما دفناه كدنا نصنع له عرسة. بيقول ما شفنا في حياتنا مش مبتسم، سنانه باينه.
الله الله.
بيعمل كده.
ما شاء الله.
هكذا.
الله
أكبر. ومات على ذلك. شوف بقى الانسان لما يخشى على طاعة الله عز وجل امتحانه عامل ازاي.
الله أكبر.
الواحد فعلا يغبطه في الزمن ده.
والله مش عارف اقول ايه يعني، اسيب لكم التعليق، نفصل ونرجع لكم تاني.
تحية ومحبة والدمع شوقا والمشاعر والمنى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم. وقبل الفاصل اللي كان معانا كان في قصة جميلة بتدل مفادها أن يعني ممكن إنسان يبقى عايش حي وفي بكامل صحته والبدنية والعقلية والنفسية، لكن يبقى مع الله سبحانه وتعالى في غيبوبة حقيقية والعياذ بالله، غائب عن الله، اللي هي بتعبير القرآن الكريم نسوا الله فنسيهم أو فأنساهم أنفسهم في الآية الثانية. يا سلام الإنسان يبقى حريص أوي أنه يلبس كويس ويأكل كويس ويشرب كويس ويتجوز أجمل واحدة وكذا وكذا وكذا، وفي كل فاكر نفسه لكن نسي الله تبارك وتعالى الذي وهبه هذه الحياة. أظن دي في حياة الإنسان جريمة كبرى ولا تصح بالتالي من المسلم اللي هو على الدين الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى هداه للحق المبين، اللي إذا عاش على المنهج ده بإذن الله تبارك وتعالى ربنا يحيينا عليه ويتوفانا عليه صادقين بلا ريب ولا شك. يقول يوم القيامة لما أهل الجنة يدخلوا الجنة مش يفرحوا بالجنة ونعيمها والزعفران والمسك والجنة وصفها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنما يقولوا إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، فرحوا بالهداية أكثر من فرحهم بالنعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. النفوس وآفاتها قضية مهمة جدا لكل واحد فينا، كل واحد بيستمع من النهاردة نحاول ندخل في قصة التزكية، نفر إلى الله من أنفسنا. بيسعدني وشرفني مرة أخرى أن أجدد الترحاب بالداعية فضيلة الشيخ هاني حلمي. برحب بك شيخ هاني. معاني جميلة الحقيقة فجرتها سورة ينبوع، سورة مريم والآيات التي تتعلق بقصة المسيح عليه السلام، وبنقول إن خط التزكية موجود في حياة كل نبي من خلال ما حكاه القرآن العظيم وما جاء في السنة. خلاصة رحلة كل نبي تزكية نفسه مع الله عز وجل وهو نبي ومصطفى، وتزكية أهله وقومه، هي دي مهمة رسالة الله سبحانه وتعالى في حياة الأنبياء جميعا. خلينا نقول بقى نطبق هذا الكلام على آفات الإنسان المسلم في العصر الحديث. تختار لنا آفة نحاول نشوفها ونحاول نعالجها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء بيكلموا عن حاجة، الآفات كتير بيكلموا عن حاجة اسمها أصول الآفات.
الآفات يعني العيوب.
العيوب الآفات، العيوب، المشاكل اللي عندك اللي حايلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، المشاكل اللي بتولد الأخطاء اللي انت بتقع فيها. إنسان غضوب فعصبي فبيتولد عنه إذا الغضب ملاك وكل شر، إنسان عنده شوية زهو بنفسه فبيقع فيه إشكاليات بسبب في التعاملات بسبب الأمور دي، واحد متكالب على الدنيا شوية، واحد مبتلى في موضوع الشهوات بشكلها العام. هي دي الآفات، هي دي العيوب، هي دي المشاكل اللي لازم أتعامل معها. فهم كتير. طب أتعامل معي؟ قال لك خد من الأصل، أنا مش هشتغل على الفرع واسيب الأصل. أنا لازم إيه قبل خد الطريق الأساسي الأول قبل ما نشوف الفرعي. طيب البداية قالوا في مجموعة من أصول الآفات، مثلا على الأصل حب الدنيا مثلا أصل كل خطيئة، لكن في آفات متعلقة أصلا بنوعية الشخصية نفسها. إحنا مختلفين وكل واحد ليه سمات معينة في شخصيته، عايز تعرفها دي اجمع من القرآن ومن الناس، عشان الناس وهي بتقرأ وردها كده اقرأ من الناس. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، شخصيات عاطفية بتحب بتتعلق قوي، عندها مشكلة الفراغ العاطفي. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. في طول الوقت في نوعيات مختلفة من الشخصيات، في شخصية قوية جدا وفي شخصية أضعف وهكذا. فقالوا أنه العلماء بتوع التنمية البشرية بيتكلموا عن أربع حاجات، أربع شخصيات. شخصية بيقولوا عليها الشخصية العاطفية، شخصية بيقولوا عليها الشخصية الإبداعية، وشخصية بيقولوا عليها الشخصية القيادية، وشخصية بيقولوا عليها الشخصية التحليلية العلمية. كل واحدة من دول بتبتلى بآفة. خلونا ناخدهم بقى كده على طول ونحط منهج من حكاية. نختار ايه؟ نبتدي بالشخصية العاطفية، لانها الشخصية المصرية، لانها الشخصية العربية، الشخصية الشرقية، شخصية عاطفية الى ابعد حد. بتحسب الامور اكتر
بالوجدان.
الوجدان. عايز تعرفها دخل في عقله معلومة، شوف هيعبر عنها ازاي. هيعبر عنها بمشاعر، انا حاسس، انا اشعر، حاسس اشعر. الكلمات اللي بتدل على الوجدانيات هي دول الوقت هي قاموسه. بيهتم جدا بالمعاني دي. ممكن يسمع حلقة زي كده، المعاني اللي بتلمس قلبه هي اهم عنده من المعلومات اللي بتخاطب عقله. هو شخصية بتوزن الامور بهذا الميزان الوجداني. عنده مشكلتين بقى كبار قوي ومشاكل اخرى فرعية. مشكلتين الكبار بتوع على رأسهم سرعة الاحباط، يأوس، لانه هو وجداني. فلما بيزلزل وجدانيا او لما تحصل صدمة فتلاقيه على طول رد فعله مفيش فايدة،
الدنيا سودت خلاص،
سودت تماما. مش احنا كده احنا بنقول، مش عارف من ايام سعد زغلول احنا بنقول مفيش فايدة. فهو كده ثقافة الناس انه مفيش فايدة، سوداوي شويتين ثلاثة. وسوداويته بيقولها بطريقة تانية، يعني هو مش بيقول ان هو مفيش فايدة علشان هو ربنا لا يعني مش قادر على التغيير، لا، هو بيقول لك اصلا وحش.
بس خليني اخذ لقطة من حياة الانبياء برضو عشان لما نيجي نقرأ القرآن نطبق هذا الكلام الايات اللي تفكرنا. سيدنا يعقوب القرآن بيعبر عن حالته النفسية وتأثره بفقد ولده وبيضت عيناه، مش من البكاء،
من الحزن،
من الحزن، حالة النفسية. انا مش بفسر لكن انا عندما بقرأ الايات
صحيح.
لو في حاجة غلط بترجعني فيها. وبيضت عيناه من الحزن، يعني هو على مستوى الشخصي متأثر جدا بالحدث الى هذه الدرجة اللي بان اثرها في فقدان البصر، ولو حتى فقدان مؤقت يعني زي ما جاء في القصة. لكن يبتلى الابتلاء الثاني في الولد الثاني فيقول
لبنيامين
يقول لأولاده اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله،
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم.
طب أنت الذي يعني بيضت عيناك من الحزن يا يعقوب، وفي ذات الظن الجناح الآخر في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، لا تيأس ويوصي به، إزاي المعادلة دي تحصل في الشخصية؟
ده في ملمح الإمام القرطبي بيتكلم عليه، يمكن الناس يعني يسمعوه. أنا عن نفسي قارئ وقريبا يعني فوجئت به. رتب لي الكبائر كده، يعني أنا متصور في ترتيب الكبائر، الموبقات السبع، الشركة على رأسها خلاص ماشي. تبتدي بقى تتكلم في القتل، تبتدي بقى تتكلم في الزنا والربا وعقوق الوالدين والسحر، الحاجات الضخمة دي. تعرف بيقول ان ترتيبها وبالأدلة، ترتيبها رقم واحد الشرك، رقم اثنين الإياس من روح الله.
يا الله،
بالآية دي
تاني كبيرة بعد الشرك.
بعد الشرك يعني يا جماعة افهموني كويس، يعني أشد من الزنا، أشد من القتل وسفك الدماء، أشد من الأشياء اللي هي الضخام اللي احنا بنعظمها. اليأس من روح الله أشد، لأنه بيقطع عليك خط الرجعة خلاص.
انت ممكن يؤدي إلى
الانتحار
أو الضياع أو الهروب إلى طريق المخدرات إلى يعني
لا خلاص
أي دمار يعني.
ما هو فيش فايدة فخلاص، أنا هعمل كل حاجة بقى، هسفك الدماء، هنتهك أعراض، هعمل كذا، ما هو فيش فايدة خلاص انتهينا. فعشان كده تيئس الناس ده مصيبة، إن لما تقنط عبادي، ما تيئس الناس، دايما اديهم البشارة.
وعشان كده بنرجع دايما في منطق الدعوة لفتح باب الامل لمن قتل 99 نفس وكمل بالمئة، وكان العالم العارف بربي سبحانه وتعالى هو اللي دله على الطريق.
العابد
كان هو صادق في التوبة،
العابد قال له يعني دي اشكال يجي منها 99 واحد فاكمل به لانه ما كانش واخد باله. العالم الحق هو الذي يطبق وبشر المؤمنين.
مهما كانت لو بلغت ذنوبك عنان السماء، صح يعني
ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا على ألا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. إيه ده
الله أكبر،
ده إيه ده؟ يبقى أنت مين؟ ده أنت لو كنت أسوأ خلق الله في الأرض.
دي مش دعوة للذنوب، لا ده فتح باب الأمل، لأن هيجي لحظة على الإنسان محتاج يتوب، بس يبص وراه في دماء وأشلاء وفي أكل حقوق الناس بالبقى وفي كذا وكذا وكذا، فيجي الشيطان يأسه لكن لا، تيجي مثل هذه البشرات تفتح له الباب، وهو يدور بقى يخلص نفسه من حقوق الناس ازاي، بس لانه صدق،
صدق مع الله عز وجل،
وساعتها ربنا يغير له منار الارض زي ما في حديث القاتل، يفتح له ابواب اخرى بقى ينقله ناحيه ارض الرحمه. يعني
احنا لو تخيلنا مثلا واحد، عشان الناس بس تاخد الرسائل دي، لان هو دي المعالجه لموضوع الاحباط والياس، اول حاجه ان انت تعظم هذا الذنب، اعرف انه اخطر عليك من اي حاجه. اوعى تيأس، مفيش حاجه اسمها يأس في طريق التوبه، حاجتين ما تعملهمش ابدا، لا تيأس ولا تمل. لو كنت مين، تعال شوف كده حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، لما ربنا يتكلم على اصحاب الاخدود، دول ناس كفر فجر، قتلوا الناس، عملوا لهم محارق ولا محارق
الناس، يعني مضرب المثل في الظلم البشاعه الظلم،
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بتعبيراتنا احنا كده،
ده القران في الاول السوره بيقول قتل اصحاب الاخدود،
النار ذات الوقود، شايف بقى العذاب عامل ازاي، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود،
اصرار،
وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يولعوا يا رب، يروحوا في 60,000 سلامة، ولع فيهم يا رب، ياخدوا يشفي صدور قوم المؤمنين، ثم لم يتوبوا.
الله الله،
ايه ده؟ ابن عباس بيقول قتلوا اولياءه، فتنوا الناس، صنعوا كذا، ورجى لهم التوبة انه ممكن يتوب، حتى لو كنت ايه، ارجع وراجع حساباتك.
ورب سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم،
إن شكرتم وامنتم.
يا سلام،
عشان كده احنا مش عايزين نبقى كده، احنا عايزين نفتح حتى لاهل الاجرام، نفتح لهم طاقه ونقول لهم ثم لم يتوبوا، ارجع قبل فوات الاوان، لانه بعد كده العقوبه هتبقى شديده قوي،
الدنيا خلصانه.
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وما قالش ايه، فلهم عذاب النار خالدين فيها كذا كذا، لا لا،
من جنس العمل، يعني
من جنس العمل، انت حرقت الناس وهيبقى كذا وهيبقى شديد جدا. فالحق قبل فوات الاوان وراجع حساباتك، لانه
المنطق ده ينفع الداعيه اللي مسؤول عن دعوه الناس وهدايتهم ونقلهم وابلاغهم دعوه الله سبحانه وتعالى، انه مهما كان الشخص اللي قدامه فعل وفعل، لابد ان يفتح له باب الامل وباب الرجاء. هو مش داخل في حاله غضب ولا صراع شخصي ولا انتقام، لا، ده اللي وصل الى في ظلمه الى هذا المستوى، ده في منتهى المسكنه وفي اشد الاحتياج لان ينقذ مما هو فيه، دي رؤيه الداعيه. يعني
الرحمه اللي المفروض تبقى عند اي داع لله عز وجل، مش الدعاء بس اللي هم يعني ناس متصدرة، حتى في كلام الناس بعضهم بعض، شوف المعاني دي المفروض تبقى عاملة ازاي. بأهل الذنوب أهل المعصية، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنبت ذنبا كبيرا، فلم أترك حاجة ولا داجة إلا فعلته. عارف اللي داخل يقول لك أنا عملت كل حاجة وأكلت السمكة وديلها وكل الكلام ده، يعني ما فيش حاجة ما عملتهاش. ففي ناس تتقبض، وبالذات بقى لما يجي يقول لك أنواع الذنوب، ممكن يقول لك ده انا كنت وقعت في كذا، حاجات صعبه قوي، حاجات ممكن تتقزز منها النفوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، انت مسلم؟ فلما البديهي لما تيجي تقول له في الحته دي يقول لك اه والله، يعني كان هي دي الموجوده، هي دي الحاجه، لكن بعد كده كل حاجه ممكن تتصورها انا عملتها. قال تفعل الخير. بص بقى تغيير القناعات السلبيه، انا عملت ذنوب كتير، انا مش نافع، انا على النار حتف، هو كده بيكلم نفسه بيقول لنفسه كده،
اسمها قناعات سلبيه،
قناعات سلبيه،
مقتنع ان انا ضايع،
وتلاقي الناس يقول لك كده، في بعض يقول لك بص يعني بص كله داخل النار،
كله داخل النار، بتتقال دي والعياذ بالله.
فبالتالي يعني ايه، شوف انت هتخشها قد ايه وبتاع، وبعد كده بقى ربك كريم يبقى يدخلنا الجنه. فانت فاهم ان عذاب ربنا ده قد ايه، الراجل يغمس في النار غمسه يقسم بالله ما رايت نعيما قط. فالشاهد قال له مستغرب القناعات، قال له تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله، بص تغيير القناعات اهي، السيئات حسنات. انا عامل مليون ذنب يا رب، الحسنات المليون ذنب هيبقوا مليون حسنه؟ قال له تفعل الخيرات تترك المنكرات. وقف نزيف الذنوب خلاص، توقف، مش هعمل الذنب ده، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، انتهينا. وتفعل الخيرات وان الحسنات يذهبن السيئات، الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر. شاب بيجي يقول لك أنا بعمل ذنوب المعاصي السر، أنا بقع في كذا مواقع ومش عارف عادة سيئة وعلاقات محرمة، طب خلاص اعمل في الجرم موضوع دلوقتي في المعالجة، خلاص هتوقف ده وخلاص
تفعل الخيرات،
تفعل الخيرات، صدقة السر، قيام ليل في ما حدش مطلع على ركعتين حيث لا يراهما الناس، تفعل الخيرات في أمام السيئات، السر بالسر والعلن بالعلن، يبقى منهج على طول. شوف غير له الأمر زي ده، هو جاي بيقول له أنا عملت مصيبة سودة، أنا عملت ذنب تقيل قوي، أنا ممكن أتكسف أقوله لك إنه كذا كذا كذا، يقول له لا، تفعل الخيرات، تترك المنكرات، تترك المنكرات، يبدل الله السيئات حسنات. فخرج الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويهلل لا إله إلا الله والله أكبر، دي فرجت، أمال الناس كلها كانت بتقول غير كده ليه؟
هو استثقل على نفسه جاي وعارف إن ذنبه كبير بس جاي في محبط،
محبط إزاي بقى بيغير له القناعة دي؟ بص
بس أنا عايز أشوف أقف عند الجملة، الترتيب ده مقصود، ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الطبيعي جاي يقول له أنا جاي بما ما تركته
شيئا حاجة ولا دجة،
حاجة ولا دجة يعني كل شيء من المنكرات. فالمنطق السياق المنطقي يعني في كلام الناس يقول له تترك المنكرات أو تدع المنكرات وتفعل الخيرات، إنما النبي قال له العكس، قال له تفعل الخيرات لأنه يمكن ما جربهاش. فصل لنا الجزئية الترتيب ده في منطق،
هو فكرة إن إيه التوبة يا جماعة مش شيء سلبي. الناس بتفهم إن التوبة عيط ويبقى شيء من يعني بالعكس ممكن يبقى شيء من زيادة الكآبة، كل شوية يفكروا بالذنب وأنا عملت الذنب، فيقعد يبكي عليه فيقول لك كده ده هو كده يبقى كده يعني تاب، ويبقى بيحاول في ده طول الوقت إن هو يروح يعمل عمرة ويبكي في الحرم، يبقى هو عمل ده مطلوب الندم، ده الندم رأس الأمر. بس التوبة شيء إيجابي، أنت النهاردة في خلل في الجانب ده، حاول طول الوقت بدل ما تبقى أنت صاحب القناعات السلبية وانت طول الوقت هالك في هذا الجانب السلبي السيء اللي هي السيئات، ابتدي بشيء نافع، اعمل حسنة، ابتدي اشعر نفسك انك تنفع. عارف انه هو بيقوله كده انه عشان اعالج الاحباط ده اشجعه في شيء بسيط، مش هتصفعت يهوله الامر، يعني يقول له ايه انت لا نفعت، حبيت تبقى ملتزم وتحافظ ما بتقيمش ليه وما بتصومش، وقلت تحفظ قرآن ما بتحفظش، ده انت كل اللي عملته كذا، انت رسائل سلبية طول الوقت. فهو من اعمل فيها، فيقول له ايه خد حاجة بسيطة، حاجة بسيطة وما شاء الله الله اكبر، انت عارف ده انت النهاردة بفضل الله عز وجل ده صلاة في اسر، صلاة كتاب في عليين، ده اسجد واقترب، دي السجدة بقربة، دي ادي نفسك رسائل ايجابية، انا كويس، انا انفع، انا يجي مني، اعمل حسن.
منهج الملاحقة القلبية انا شايفه في ألفاظ محدودة في حديث النبي، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني ده منهج ملاحقة، يعني
إن أنت هو هي
حركة في مقابل
شيطان غلبك اجري وراه واسبقه، ما تستسلمش، راغمه فيه،
وقع وقوم.
يقول لك أفضل كلمة، واحد من السلف كان بيقول كده، أفضل كلمة أخذتها عن عالم: إذا وقعت قدمك في وحل فلا تدعها يعني تزيد. انما ايه انا ماشي في مكان في وحل فرجلي وقعت فيه كده الحذاء بس قوم اغسله خلصت، انما ما تقعدش تقول ايه ده وحلت فتسيب نفسك لغايه ما كل شيء راح.
يمكن يفصل لنا المعنى ده لو اكدت هذا الكلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لعبد ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي،
قال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي،
فيذنب مرة
أخرى. وبعدين ابن آدم فيرجع تاني يقول عالم عبدي أن له رب يغفر الذنب، يا رب اغفر لي، يقول إيه ده هو عارف إنه ملوش غير ربنا وما عارف إن هو كذا كذا كذا، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. يا
الله أكبر،
يا لا ربنا كريم قوي،
الله أكبر.
لو إحنا محتاجين إن المعاني دي تبقى طول الوقت كده نغذي بها القلوب علشان الإحباطات المستمرة.
ولذلك أنا برضو بقف عند قول الله تبارك وتعالى في قضية الحب، من أحبهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، يعني إن الله يحب مثلا القوامين الصوامين اللي هم غرقانين في الطاعة مثلا صح التعبير، لكن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أنت عارف أنا أقصد إيه، فسر لنا.
شوف أول حاجة ده يفسرها كلام سعيد بن المسيب لما بيقول إن العبد الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. الله 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 الله،
ده الأواب.
الأواب اللي هو مين بقى؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب.
الله أكبر، ده مقام عالي قوي قوي قوي. ومع ذلك هو اللي بيذنب ويتوب،
هو الذي يذنب ثم يتوب،
مش اللي بيقوم
بقى. مشكلة طبعا في حقنا احنا اللي هو ايه، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب.
هو ده،
هو ده أواب. اللي بيعمل ايه سعيد المسيب بيقول كده، ده بيذنب وبيتوب ويذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب إلى أن يختم الله له بالتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هي مسته في إيه؟ في سرعة الأوبة. الأوبة دي الرجعة،
حتى لو مع تكرار الذنب،
حتى حتى لو كذا
سرعة القيام والنهضة.
ما من عبد الله له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. هو مسته انه ما بيسيبش نفسه لحظات الغفله كتير، انه بيلحق نفسه. عشان كده اذنبت ذنبا، واخد بالك ان الحديث ايه.
هل دي مع الوقت يعني كثره الذنوب مع كثره التوبه؟ طبعا عن غير عمد يعني، لضعف النفس هو مش عايز يذنب لكن بيقع. مع الوقت هتخليه يفرق الذنب بيتاخر ويتقدم في الطاعه؟ يعني توسع المسافة بين الاثنين
لغاية ما هو فعلا بالإصرار ده على التوبة. زي إصرار قاتل المئة نفس انه ياخد يقعد يمسك في نفسه ويحرك نفسه عايز يتوب، عنده إصرار على التوبة. فكنه انه هو كل ما بيقع مستثمر
ده في ايه، ده وهو بيقتل يعني كمل المئة هو رايح. ما هو دي برضو من الاحاديث اللي الواحد بيقف امامها، يرى نفس النفس الانسانية ازاي، هذا التوازي بين الخير والشر، صراع مستمر. هو صادق في توبته ويتحرك إليها فيقتل من يمنعه من التوبة ويكمل. يعني أنا أشوف أن هذا الرجل بعد ما قال له لا ما فيش توبة خلاص، ما هو ده اللي راح يسأله. هو عارف يفرق بين عالم دين ولا عابد وعالم، لكنه ربما لصدقه مع الله، والحديث بعد كده يبين أنه عايز يتوب بجد، ساقه الله إلى من يدله على الخير في النهاية.
وفي النهاية يبقى عنده الإصرار ده اللي هو علاج الإحباط،
وهو بيذنب وهو بيقتل. ما ده شيء من عجائب حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عاملة زي أصحاب الغار، إن لما تشوف الرجل اللي كان يهوى المرأة بنت عمه وخلاص يراودها عن نفسها، ويبقى هو كذلك. شوف الإنسان لما يبقى عنده الغفلة، والغفله ممكن تتحكم فيه ازاي، وموضوع الشهوات بالذات، وخلاص واتفق معاها على 100 دينار وجاب لها ال 100 دينار وخلاص تمكن منها، اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. يوم ده يوم ازاي ده؟
افاقه. ما هو
يعني الذنب
ثم حتى جلست بين شعبيها الاربعه
تمكن منها خلاص،
يعني على شفا جرف النهار، يعني خلاص وصل الى حافه الهويه. ودي شهوه غالبه، شهوة
ما تركته بعد فتنة أضر على
لا، وخلاص هو تجاوز كل الخطوط الحمراء والمقدمات ووصل إلى 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 منطقة الاقتراف يعني خلاص. ومع ذلك أنا برضو مش بعجب منه، بعجب منها يعني. يعني هي صحيح مضطرة،
هي مضطرة
يعني برضو،
يعني ممكن هي
عايز اقول ان الانسان يعني حتى لو غلب على امر قدر المستطاع لا يستسلم، يعمل ممكن محاوله اخيره تنفع، ونفعت
ولعلك. يعني هي ممكن انت تقعد تحللها، طب هي البكاره وشرفها كامراه و فلما يعني خلاص ضعفت لعل هذا اتى بها. لكن هو عمل كل حاجه وجاب الفلوس وحط البتاع وخلاص واهواها، ويقول انه قام عنها وهو اشد ما يحب الرجل المرأة. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه التقوى دي؟ الرجل ده كان تقي رغم انه عنده ذنب. هو ده اذا مسه طائف.
ده انا العجيب ان الذنب ده كان من مفارج الكروب،
يفرج عنها كذا فيفرج
يعني
عنها.
معنى ان هذا العمل مش بالوصف اللي هو قاله ده، يبث به دعاءه وشكواه الى ربي عز وجل، قبل بدليل ان كنت قد قبلت هذا العام فرج عفان فرجت. فدليل القبول واضح اهو في الحديث. لكن عظمة الاعتراف بالذنب مهما كان يعني ممكن الواحد يخجل من انسان يحكي له، انما مع الله ما هو مطلع على هو، يعني هو اعلم بكم اذا انشاكم اذا خرجكم من بطون امهاتكم. يعني
الواحد
فالانسان هذا البث مهم جدا في تخليص النفس وتخفيف اعبائها، الدعاء نفسه بالشكل ده بالوصف، يا رب عملت كذا وكذا وكذا وكذا.
كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعورة وخطيئة وذنب. بس الشيخ الدنيا عمل زي يعني ربنا غلبان. وكان يحب هذه الأدعية: اللهم احيني مسكينة ومتني مسكينة، انا غلبان. انا في ذنوب وعيوب وافات، فطول الوقت انا حاسس بهذا الجانب.
ما تسيبنيش لنفسي،
ما تسيبنيش. هي دي بقى لما يقول لفاطمة، وفاطمة دي ابنته، وتبقى الوصية بقى النبوية الأبوية: فلا تدعي أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشاني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو كلت إلى نفسي وكلت إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، نفسي هتيأسني، إنما رحمتك أنت حاجة تانية. عارف انا بحل مشكله الاحباط دي بكلمه واحده. اي حد يجي يقول لي دايما كده: انا مش نافع، انا ضايع، انا عملت كذا، اقول له بالراحه: حضرتك تجوزا اسوأ خلق الله. ارتاح؟ يرتاح. اقول له: طب حضرتك اهل ايه؟ الذنوب والمعاصي والافات على النار حاضر. ماشي. وربنا اهل ايه؟ اهل التقوى واهل
المغفره.
بس انت يا سيدي خلاص انا معاك، الشيطان متمكن منك وانت مش نافع وانت فيك كل البدع، لكن ربنا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
قل يا عبادي، ولم يخرجوا عن وصف العبودية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
الغريبة في عبادي يعني: قل يا أيها الذين أذبوا لا تقنطوا، يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم، وتبقى ماشية كده.
ما حدش هيزعل من دي. لو قيلت
خلص
هو ده
حلنا بتاع، وأخذ الكلمتين وأنا عامل ذنوب وما افتحش بقي خالص. إنما قل يا عبادي، إيه ده؟ تعرف إحساس عبادي ينسبنا له؟ إيه ده؟
وإيه بيقول المسرفين؟
الذين أسرفوا، اللي تجاوزوا الخطوط الحمراء، اللي عملوا أشياء احنا يعني لو عرفت ان سين او صاد او عين عمل الحاجات دي، الواحد يا عم بقى ده انت ايه ده.
وهناك في اخر الفرقان: وعباد الرحمن، ويبقى منها: ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب الا من تاب وامن وعمل
عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا جماعه احنا فاهمين غلط يعني. بص القران بيودينا في حته وحته ثانيه. تعرف حاجه وقفت معايا قوي؟ موقفين كده، واحده في القران والثانيه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. في معنى الرحمه دي وان احنا نعالج الاحباط في المعاني دي. شوف سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم الخليل، في نفس الوقت لوط عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، نبي يرسل الى قومه، قومه دول بيعملوا ايه؟ شذوذ وحاجه مقدسه جدا،
ما سبقكم بها من احد
من العالمين، فحاجه يعني خلاص الواحد يعني المشاكل دي يعني بيبقى حاسس انه مش قادر يتقبلها نفسيا. يقول لك ايه؟ يجادلنا في قوم لوط. ايه ده؟ يعني هل انت متصور ان في النهارده حد شيخ رباني ولا عالم يجادل في شواذ؟ خلاص نخلص المجتمع.
ايه معنى يجادلنا في قوم لوط؟
ان هو يجادلهم في الحق العذاب بهم، يجادلنا في قوم لوط، ادهم يا رب مهله، يمكن يكون كذا، يكون وضع كذا. اما هو حليم اواه منيب. شوف قد ايه عنده، بيعملوا اشياء صعبه جدا وخلاص بقى، وما حدش عمل الكلام ده قبليهم، ولابد ان نخلص الدنيا والبشريه والكون من هذه القاذورات. سيدنا ابراهيم يجادلنا في قوم لوط رحمه.
ان ابراهيم
لحليم اواه منيب، والثانيه لاواه حليم. لاواه حليم، يقول لك ايه بقى في التركيبه دي؟ مش معنى قالها كده؟ قال لك: اواه لي حليم على اذى البشر.
يا سلام،
بينه وبين ربنا يطلع كل المواجع.
بس على فكرة الأولى تجيب الثانية. مش كده؟
أولها تجيب الثانية طبعا. إن الواحد لما يفصل مع ربنا والشكاية مع ربنا ويطلع كل الضغوط والمشاكل، يبقى حليم على ربنا، ما فيش خلاص، إن ربنا بينزل السكينة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة.
ودي بتؤكد معنى أن مهما بلغت أمام الدعاء، يعني ضاقت بهم الأرض ورأوا الذنوب ورأوا الظلم، لا ينظر إلى الناس نظرة انتقام، إنما نظرة شفقة ومحاولة. يعني أنا بشوف سيدنا نوح وهو ابنه وحال بينهما الموج فكان وهو في بيغرق وخلاص، وقال له قبل كده إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يسمعون، وبعدين يقول له يا بني اركب معنا، يعني يحاول. وبعد ما يحول الموج يدعو، وفي الأمل ممتد في إلى مع الله سبحانه. ده هل نقدر نحطه تحت عنوان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ معرفة الحقيقية بالله تبارك وتعالى،
انك طول الوقت ترجو للناس الخير والهداية ولا تقنط ابدا من ذلك. اهو هو مثال سيدنا نوح ده بيجسد المعنى ده، يجسد ان هو رغم انه يعلم، وهو عشان كده ربنا سبحانه وتعالى راجعه في ذلك، لكن شفقة الانسان ينبغي ان الداعية يكون كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انه انما انا لكم بمنزلة الوالد، ووظيفة الانبياء دي وظيفة الدعاء من بعض ورثة الانبياء. فبالتالي المعنى ده شفقة الاب، ان انا اشفق على الناس، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون.
لا ده الدعاء ده جه في لحظة الفرصة الانتقام،
فرصة الانتقام في احد
ومعروض على الانتقام من الله، يعني ينزل ملك الجبال فيحييه
ان هو
ان الله قد سمع
قول قومه. ولو لما يكون والنبي صلى الله عليه وسلم لما يؤذى في احد وتشج راسه وتكسر ثنياته اسنانه، ففي وقت زي ده لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، ليس لك من الامر شيء، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون.
الله الله الله،
ما لناش في دي بقى، ما لناش نحكم على الناس، يعني احنا طول الوقت ننظر الى الامور بالمعايير الربانية العالية دي، هتغير منها حاجات كتير.
يعني اي منهج دعوي بالمناسبة بقى، احنا بنحلل وعشان نخرج بفوائد واقعية، اي منهج دعوي يعني يورث اتباعه الاستعلاء على الناس باسم الدين، يبقى منهج بعيد عن منهج النبوة ومنهج الانبياء او الدعوة الحق. يعني
انه هو من قال اهلك الناس فهو اهلكهم وهو اهلكهم. ان انا طول الوقت مش عليا ان انا انظر لنفسي ولا لمتبوعي ولا لي بنظرة علو. دي الطباع الفرعونية، طباعة المستكبرين والجبارين.
يعني الداعية لا يتبنى
يعني خطاب استعلائي
او نظرات الغير للمجتمع. يعني ممكن السياسي يحكم على المجتمع من منظور سياسي، عالم الاجتماع يشخص ويحلل من خلال منظوره، لكن الداعية له رؤية مختلفة من خلال القرآن والسنة وقصص الانبياء وطبيعة المجتمعات. لا لان دي كلها تبقى نظرات وقتية مرحلية، ها ربما يعني من خلال اجندات وتوجهات معينة، انما الداعية فضاؤه اوسع بكثير لانه يتعامل
السياسي
رسالي. يعني
وشوف السياسي يعمل ايه. السياسي ان فرعون علا في الارض، جعل اهلها شيعا، علا في الارض يتكبر ويستعلي. اثنين، جعل اهلها شيعا، يفرق يسد، استضعف طائفة منهم، يظلم ويتجبر، انه كان من المفسدين. رسالته كده الداعي يعمل الاربعة، عكس الاربعة دول. هو دي رسالة الدعوة. على متواضع، وقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين نصب نور. اثنين، اعتصام، واعتصم، يلم. فقد تفرق الامور السياسية الناس، لكن الدعوة هي اللي تجمعهم. الدعوة اللي تؤلف القلوب.
يبقى من الخطورة ان احنا ننزل من مقام الدعوة الى مقام النظريات السياسية نضيقها، يبقى الكلام بقى باسم الدين، او جعلنا الاسلام حزب من الاحزاب. وبيحق مع الوقت بنلاقي ان هذا الفرد ممكن ينزل تحت قول الله تبارك وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون، ويحصل التفريق.
ولما يحصل تفريق دي قامة كبرى. سيدنا هارون يرى انه بني اسرائيل يتخذوا العجل، ها، ويعمل موازنات للامر، ويرجع له سيدنا موسى ازاي يعني سكت على الكلام ده ازاي؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
حرص على الوحدة والتماسك، حتى لو في شيء من الشر،
من الشر الكبير، لكن في التوازنات. الشر ده شر الفرقة، هيترتب عليه أشياء مش معنى كده ان اكيد ان الشرك اشد.
نعم.
لكن هنا الرساله
حتى يرجع موسى
حتى يرجع يعني هو عامل حسابه ان هو دلوقتي مش هيقدر يعمل حاجه ان هو بقواعد الامر المعروف والنهي عن المنكر ان ينك مرتر فيتلطب عليه منكر اشد فهو مش عارف يلمها.
ودي ليها تفاصيل في اصول الشريعه.
الشريعه احنا عندنا اربع مراتب نقولها للناس بسرعه عشان في مشاكل واقعيه كثيره ما بيقروهاش كده. احنا عندنا اربع احوال. الحاله الاولانيه ان انكر منكر فيترتب عليه منكر مساوي. يعني قلت لواحد من الشخص اللي جاي راح شارب معسل ولا مش عارف كاشيشه كده ما عملتش حاجه يعني. قلت له ما تشوفش الحاجات دي راح شايف حاجه قريبه منها كده يعني. مساوي قال لك ده عبث انت انا يغلب على ظني وطبعا كل الامور دي امور تقديريه بس يغلب على ظني ان الانسان ده لو عملت كده هو مكابر شويه هو كذا. طب اتنين ان انكر منكر فيترتب عليه منكر اشد يحرم. بقول لواحد بلاش الاغاني دي راح سبب لي الدين وانا عارف ان هو انسان يعني واضح عقلين هو فيه كذا
مش هو ده المدخل اللي ادخله منه اذا اردت
كده كده كنت ممكن اتكلم معاه الاول والطف معاه واعمل معاه كلمه الحلوين
وما كلموش في الدين ربما خالص
احتويه واتكلم معاه لما يعني واضح عليه ان هو عنده مشكله معينه بسبب كذا.
الدعوه بالحال قبل المقال
طبعا
ربما يتاثر ببعض العلماء
بحسن الخلق والتعامل
بحسن الخلق فينفتح قلبه لما اقوله بعد ذلك.
الحاله الثالثه ان انكر منكر فيخف المنكر يعني هيقل شويه قال لك يلزمك ان تنكر. الحاله الرابعه ان انكر منكر فيزول المنكر. كل دي تقديري
عشان كده في درجات المنكر في نص الحديث من راى منكم منكرا
يغيره
بيده
بلسانه بقلبه
يعني اذا في درجات في الدرجات دي مش كلام اهل الاصول لا ده بناء على نصوص شرعيه واضحة وصحيحة يعني
كل حاجة لازم تقدر به بمقدارها الشرعي وتتحسب صح لانه في الاخر خالص ما ينفعش ان الامور دي توزن بموازين العواطف فقط او ان انا الايديولوجيات فقط ما تتحسبش كده عندنا تتحسب بموازين شرعية.
والرؤية الفردية تختلف عن المهمات الكبرى يعني بتتكلم في مجتمع فما ينفعش تتعامل بمغامرة مثلا يعني
فتوة العامة تختلف عن فتوة الشخص ولازم نحط حاجات في الضوابط في فرق ما بين الحكم وبين الفتوى. الحكم ده شيء عام يعني يجي يقول لك ما حكم ان نصنع كذا يعني في فرق الحكم انا ممكن اتكلم كلام عمومي لكن لما الشيخ مصطفى يسالني هساله على شويه تفاصيل هل اللي انت هتعمله ده هيترتب عليه كذا هل قرايتك للموضوع كذا هل انت في المكان المناسب هل انت في المناخ المناسب هل انت عندك القدره على انك تعمل كذا هل عندك العلم الكافي عشان يجي واحد يقول لي مثلا ايه انا عايز ارد على شبهات مثلا فلان او علان او سلان على الموقع الفلاني او على كذا. طب حضرتك انت دارس الموضوع ده كويس ولا انت داخل عليه في صدرك؟ ما ينفعش ان انت ما تبقاش متاهل ليه لازم يبقى عندك العلم والحكمه واللين والرفق عندك
في ادوات معينه والا هو جاي يزيل منكر يعني اوقع نفسه في منكر اكبر فتح باب شبهه جديد.
افتقاد البوصله دي هي اللي بيوقعنا في مشاكل وافتقاد الرؤيه دي هي اللي بيوقعنا في مشاكل انه في المناخ اذا كان مناخا مضطربا فمحدش بيسمع حاجه ومحدش هو كل واحد عنده رؤيه ومسيطر عليه. الضوابط الشرعيه دي هي اللي بتوصل عشان كده قلنا تانية الكتاب البوصله. انا في الاخر خالص انا بطلع نفسي او جرد نفسي عن هوايا ممكن يكون ليا هوى في احد القولين او احد الاشياء لكن بجرد نفسي وابتدي اعمل هذه النصوص. لو فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال ايه ما لا تستئف على الامر ولا تستعلي عليه وما تقولش كان لازم هيقول كذا.
بالمناسبه دي عشان برضو نرجع لصلب الموضوع لان الكلام فيه بركه وفيه خير وبيتفرع الامور برضو جيده ومهمه جدا. في زمن الفتن بنلاقي الصحابه او التابعين يعني او حتى في نص النبي فتنه القاعد فيها خير من القائم يعني التعامل مع لحظات الخطر له فقه وله ضوابط ومش اعتباطي يعني متى يسكت العالم ومتى يتكلم ومتى يشارك ومتى يحجم دي مسألة على ضوء الشريعة وليست متروكة لأهواء النفس ولا لحكم الغير عليه.
أولا النبي صلى الله عليه وسلم وضع أشياء معينة أحطها لنا منارات لتقييم هذه الأمور. أول حاجة يا جماعة بلاش حد يحتكر الحق وبلاش حد يحتكر وجهة النظر.
هي دي احتكار الحق دي بالكاف يعني احتكار.
احتكار. إنه هو يحتكر الأمر ويرى إنه هو وما دونه خطأ ما يعني كأنه على برضو المعاني الفرعونية دي. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
وممكن يدخل في آفة دي وهي إعجاب كل ذي رأي برأي.
ما هي دي بالضبط الاعتداد بالنفس ورؤية النفس ورؤية الأمر ووزنه بهذه الموازين. أول شيء إن أنت ما تستعليش لك وجهتك بيقولوا كده الناس في الفتن أربعة. واحد عنده معلومة يبني قوله على المعلومة اللي عنده. ممكن تكون معلومة على فكرة مش دقيقة أو ممكن ما تكونش معلومة مكتملة بس خدها من الرؤية دي. ففي ضوء واحد اثنين ثلاثة راح بنى رأيه مبني على شيء معين عنده. واحد عنده معلومة مغايرة عكس فبنى رأي مغاير على ذلك. واحد الثالث لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يقعد مع ده يقول لك ده كلامه صح. يقعد مع ده يقول لك لا ده كلام ده التاني ده اللي صح.
إيه إماعة
هو ما عندوش أصلا مع يعني رؤية وما عندوش شيء هو ماشي وسط الناس. واحد ما عندوش المعلومة أصلا. هذه الأربع حاجات الأول والتاني على ما اجتهد في ضوء المعلومات والحاجات اللي عندك. التالت أسكت لا شمال ولا يمين. الرابع هو أصلا ده حاله لأنه ما يعرفش حاجة. فالاتنين دول اللي ما عندوش معلومات واللي اصلا مع يعني ماشي في النص الحل الشرعي ليه من صمت نجا. اسكت. عارف احنا واحنا بنتكلم دلوقتي في قصه مريم لما جت الحاجه في استراتيجيه كده لمواجهه الفتن ومواجهه الازمات في ضوء كلام مريم وشوف بسرعه المعاني بسرعه كده في
احنا نطلع. احنا عشان انت نقولها
كده اخر واحده هي هم كانوا سبع حاجات كده بنقولها مره ثانيه لكن اخر حد فيها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. هي في مصيبة وحيجوا دلوقتي يقولوا له ده أنتي اسكتي ما تتكلميش
لأن الفتنة المعروضة كبيرة جدا وده بننهي به لقائنا معروضة جدا وكبيرة جدا لن ينفع معها في هذه اللحظة كأي دفاع من مريم فلذلك فأشارت إليه ما كانش ينفع أي تدافع عن نفسها بأي شكل وأراد الله لها أن تسكت أمام الفتنة لأن لله تصاريف أخرى ولله في خلقه شؤون. بشكر فضيلة الشيخ الداعية أخي وحبيبي الشيخ هاني حلمي على هذه يعني هذا التطواف الجميل في هذه الحلقة وبشكر حضراتكم وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في حلقة أخرى نلاحق فيها بإذن الله وحولي وقوتي آفات النفوس وعيوبها والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.